بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة تقديم خبر الواحد وخبر الآحاد على القياس، أيهما يقدم؟ خبر الواحد مقدم، لماذا؟ ذكر ثلاثة أدلة: أن خبر الواحد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معصوم، والقياس إنما هو استنباط، وقول المعصوم مقدم على الاستنباط. ثاني، إجماع الصحابة على ماذا؟ نعم، أنهم كانوا لا يلجؤون إلى القياس إلا عند عدم النص، وإذا وجد النص رجعوا إليه. الثالث، حديث معاذ رضي الله عنه في تقديمه السنة على القياس، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بل صوبه. نواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله وغفر له: الأصل الثالث الإجماع. وما المراد بالأصل الثالث؟ أي من الأصول المتفق عليها، من الأصول المتفق عليها، والمراد بالأصول أي الأدلة التي تؤخذ منها الأحكام. كنا قد أخذنا الأصل الأول وهو القرآن، والأصل الثاني وهو السنة، وهذا هو الأصل الثالث وهو الإجماع. قال رحمه الله: ومعنى الإجماع لغة الاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه. ومنه حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي لا تتفق. ويطلق على العزم المصمم، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم. وأيضا منه قول كعب بن مالك: فلما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل فأجمعت صدقه. أجمعت هنا بمعنى عزمت عزما مصمما. فهذان معنيان في اللغة يطلق عليهم الإجماع. يستعمل الإجماع بمعنى الاتفاق، ويستعمل الإجماع بمعنى العزم المصمم. قال: وفي الشرع، لو قال وفي الاصطلاح فهو أحسن، لأن هذا اصطلاح لأهل العلم. وفي الشرع عرفه المؤلف بأنه اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، وبقي عليه شرط وهو كون ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياته لا عبرة بقول غيره. إذن هذا هو تعريف الإجماع، لا بد أن تتوفر في هذه القيود: اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القيد الذي أضافه الشنقيطي. فقوله اتفاق علماء العصر، الاتفاق هذا لا بد منه، ولا يكون إجماع إلا إذا وجد اتفاق. وقوله علماء يخرج بهم من ليس من أهل العلم، كما سيأتي الإشارة إليه، أن اتفاقهم أو خلافهم لا عبرة به. وقول علماء العصر يفيد أن الإجماع ينعقد في عصر من العصور، فإذا أجمع العلماء الموجودون في عصر من العصور فهذا إجماع، دون النظر إلى من يأتي بعدهم من العلماء، ودون النظر إلى من قد مات كما سيأتي إن شاء الله في مسألة اشتراط انقراض العصر. فيكفي الإجماع في عصر من العصور. قال: من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خرج به إجماع غير هذه الأمة، فلا يسمى إجماعا على هذا الاصطلاح، على أمر من أمور الدين، وهذا يخرج به الإجماع على أمر من أمور الدنيا، فليس إجماعا عند أهل الأصول، ليس هذا هو المراد بالإجماع عندهم. وهذا القيد الأخير أيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا عبرة بقول أحد. فهذه ست قيود لا يكون الإجماع إجماعا إلا إذا توفرت. قال رحمه الله: واختار المؤلف أن وجود الإجماع ممكن متصور، خلافا لمن قال لا يمكن بعد الصحابة لكثرة العلماء وانتشارهم في أقطار الدنيا وعدم القدرة على معرفة أقوال الكل. واحتج المؤلف لإمكانه وتصوره بأننا نعلم إجماع المسلمين كلهم على وجوب الصلاة مثلا، وبأن العلماء مشهورون في نواحي الدنيا، فلا يمتنع معرفتهم ومعرفة أقوالهم في المسألة بإخبار أو مشافهة. إذن هذه مسألة مشهورة عند العلماء، وهي: هل يمكن انعقاد الإجماع بعد الصحابة رضي الله عنهم؟ فبعض العلماء قال: لا يمكن، لا يمكن أن ينعقد، أي لا يمكن أن نقول بالإجماع، هكذا، لا يمكن أن نقول بالإجماع أو أن نثبت الإجماع بعد الصحابة رضي الله عنهم. وعلته وحجته أن العلماء انتشروا وتفرقوا في البلدان، فلا يمكن حصر أقوالهم، وإذا كان لا يمكن حصر أقوالهم فالجزم بالإجماع متعسر. وذهب بعض العلماء إلى إمكان انعقاد الإجماع بعد الصحابة، وهذا الذي اختاره ابن قدامة هنا، واستدل له بدليلين. الدليل الأول أننا نعلم إجماع المسلمين كلهم على وجوب الصلاة، فهذا مما يدل على أن معرفة الإجماع ممكنة، وهذا الاستدلال قد اعترض فيه على ابن قدامة رحمه الله، قالوا: لأن هذا من الأمور المعلومة بالدين بالضرورة، الإجماع على وجوب الصلاة هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، لأن من خالف في هذا فهو كافر. إذن كل المسلمين مجمعون على أن الصلاة واجبة، لأن من خالف في ذلك فهو كافر، فإذا كان كافرا فلا يؤثر في الإجماع، إذن فلا ينعق، فلا يصح إلا قول من قال بوجوبها أنه من المسلمين، فإذا المسلمون مجمعون عليه. قالوا: هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، بخلاف بعض المسائل الأخرى التي لا يمكن القطع بها. فهذا الاستدلال الذي استدل به ابن قدامة قد اعترض عليه. الدليل الثاني أن العلماء مشهورون في نواحي الدنيا، يعني معروفون مشهورون، ليس أمرهم خافيا، فليس هناك مانع من معرفة أقوالهم وأخذها، بل معرفة أقوالهم ممكن. والحق في هذا أن مسألة انعقاد الإجماع بعد الصحابة من حيث الإمكان هذا ممكن، لا شك أنه ممكن، لكن إثباته متعسر، كوننا نجزم بوجوده وأنه لا يوجد خلاف هذا لا ينضبط كثيرا، إنما المنضبط ما كان في عصر السلف، عصر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، فهذا ممكن ضبطه. أما بعد ذلك فإنه متعسر مع إمكانه. ولذا نرى كثير من أهل العلم لا يجزمون بالإجماع، بل يقول لا أعلم خلافا، وهذا القول لا أعلم فيه خلافا لأحد من أهل العلم. وبعضهم يقول أجمع كل من نحفظ عنه بهذا القيد من أهل العلم، وهذا التقييد لا شك أنه أولى، وهذا ليس نقلا للإجماع قطعا أو جزما به، إنما حسب ما يعلم ذلك العالم الذي نقله. فإذن يقال الإجماع بعد الصحابة والتابعين من حيث الإمكان هو ممكن، ومن حيث إثباته والجزم به هذا متعسر، والإجماع المنضبط هو ما كان في زمن السلف. وأما بعدهم فتفرق أهل العلم في أنحاء الدنيا، فيقيد ذلك بمثل ما قيدوا به كثير من العلماء، أجمع كل من نحفظ عنه أو لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك أو نحو ذلك من العبارات التي تؤدي هذا المقصود. بقي هنا فائدة في كلمة للإمام أحمد، اشتهر عند بعضهم أن الإمام أحمد ينكر الإجماع، ويستدلون بقول الإمام أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدري لعل مختلفوا. فقال بعضهم إن أحمد ينكر وجود الإجماع، وما الجواب عن هذا ممن سبق معنا في دروس ماضية؟ من باب الورع، قال بعضهم إنما قال أحمد هذا تورعا، ما يدري لعلهم اختلفوا، أي لا يجزم ورعا وخوفا أنه لا يجزم بالإجماع فلا يدعي الإجماع. هذا توجيه، هناك توجيه آخر أحسن من هذا ذكر ابن القيم في مختصر صاغة، نعم أحسن، أن الإمام أحمد أراد بهذه الكلمة الرد على بشر المريسي وأمثاله من أهل البدع الذين كانوا يردون الأدلة بدعوى أن العلماء أجمعوا على خلافها، فإذا احتج عليهم أهل السنة بأدلة من القرآن أو من السنة قالوا هذه الأدلة أجمع العلماء على خلاف ظاهرها. فقال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، أي من هؤلاء، وما يدري لعلهم اختلفوا، قال هذه دعوى بشر المريسي وأمثاله، هكذا حمله ابن القيم رحمه الله في مختصر، قال ويدل عليه تتمة كلام الإمام أحمد أنه جعل هذه دعوة أهل البدع. وجاء نحو هذه الكلمة أيضا عن الشافعي في سياق الرد على أهل البدع، مع أن الشافعي من يقول بالإجماع ويثبته، فإنهم كما قال الإمام ابن القيم قال ابتلوا بعلماء سوء وأهل ضلال، إذا احتجوا عليهم بالأدلة ردوها بأن الإجماع على خلافها. فقال أحمد هذه الكلمة المشهورة من ادعى الإجماع فهو كاذب، أي من هؤلاء الذين يدعون الإجماع على خلاف أدلة القرآن والسنة. إذن انتهينا من هذه المسألة، وهي هل الإجماع متصور أو لا بعد الصحابة. قال رحمه الله وذكر ابن قدامة وذكر أن الإجماع حجة قاطعة عند الجمهور خلافا للنظام في قوله ليس بحجة، أيضا هذه مسألة أخرى وهي الخلاف في هل الإجماع هل هو حجة أو لا، فنقل عن الجمهور أنه حج، بل نقل غير واحد على هذا الإجماع. نعم، وهذا أمر مجمع عليه، إنما خالف في هذا أهل البدع ولا عبرة بخلافهم. فالنظام هذا من كبار المعتزلة ولا يعتبر خلافهم. فالإجماع حجة باتفاق أهل العلم، أهل العلم متفقون على أن الإجماع حجة. وخلاف هذا المعتزلي المشهور بضلاله لا عبرة به. ثم سيذكر الشنقيطي رحمه الله تفصيلا وأدلة على حجية الإجماع. قال: ثم وذكر أن الإجماع حجة قاطعة عند الجمهور خلافا للنظام في قوله ليس بحجة. واعلم أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو الإجماع القطعي للظن. وما الفرق بينهما؟ الإجماع القطعي هو الذي يكون عن أمر من الأمور، على أمر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. أو يكون مأخوذا مشافهة من أهل العلم، أو تواتر نقله عن أهل العلم، هذا يكون حجة. والإجماع الظني هو الإجماع الذي يعلم بالتتبع والاستقراء لكلام أهل العلم، ومنه الإجماع السكوتي كما سيأتي في كلام الشنقيطي، هذه إجماعات ظنية. فالإجماع الذي هو حجة هو الإجماع القطعي الذي يكون على أمر من الأمور المعلومة بالدين من الدين بالضرورة، أو يكون منقولا بالتواتر ومعروفا بالتواتر بين أهل العلم، أو يكون مأخوذا من العلماء مباشرة مشاهدة ومشافهة. فالحاصل أنه متى تيقن الإجماع فهو حجة، إذا تيقن الإجماع فهو حجة، ومتى لم نتيقن منه فلم يثبت الإجماع أصلا فلا يحتج به. قال: واعلم أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو القطعي للظني، والقطعي هو القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر، والظني كالسكوتي والمنقول بالآحاد. واستدل المؤلف لحجية الإجماع بدليلين، دليل من القرآن ودليل من السنة. الأول الكتاب، وهو قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. ما الشاهد منه؟ ها؟ قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فالله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب الأليم، نصليه جهنم وساءت مصيرا. قال: لأن فيها التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم هو ما أجمعوا عليه. وفي الاستدلال عليه بهذه الآية بحوث ومناقشات، في الاستدلال عليه أي على حجية الإجماع بهذه الآية بحوث ومناقشات. حاصل هذه البحوث والمناقشات كما سبق الإشارة إليه، أن من أهل العلم من قال هذه الآية لا تدل على حجية الإجماع، لأن الله تعالى توعد بهذا الوعيد على أمرين، وهما مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. قالوا: فالوعيد على الأمرين، ليس على مخالفة الإجماع فقط، بل على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، فلا يصح الاستدلال بها على حجية الإجماع. وأجيب عن هذا بأن مشاقة الرسول بمفردها قد ورد فيها ماذا؟ أدلة أن المشاق للرسول معذب، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. هذا واضح، فإذا لا يلزم أن يكون على الأمرين، أمر آخر وهو الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله في الاستدلال بهذه الآية، قال: ووجه الاستدلال بها أن الأمرين متلازمان، مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، فلا يمكن وجود أحدهما بدون الآخر، فكل من شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول. إذن يصح الاستدلال بها على حجية الإجماع. من أي وجه؟ من وجه التلازم، فإن من خالف الإجماع فهو بالضرورة مشاق للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يأتي إنسان يخالف ما أجمع عليه المؤمنون وساروا عليه ويكون موافقا للرسول صلى الله عليه وسلم، غير ممكن هذا. فالآية دلالتها على حجية الإجماع ظاهرة وليس فيها إشكال. وحاصل هذا أن نقول إن دلالتها على الوعيد على الأمرين معا هذا واضح، دلالتها على الوعيد على الأمرين معا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين هذا ظاهر ولفظ الآية. ثانيا دلالتها على الوعيد بمشاقة الرسول هذا قد وردت أيضا أدلة كثيرة تبين أن مشاقة الرسول تقتضي الوعيد. بقي الأمر الثالث، هل نستدل بها على الوعيد على من خالف الإجماع فقط واتبع غير سبيل المؤمنين؟ نقول نعم، نستدل بها على ذلك بطريق اللزوم، فإنه يلزم ممن شاق يلزم ممن اتبع غير سبيل المؤمنين أن يكون مشاقا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالآية فيها دلالة على ذلك ودلالتها واضحة. قال: والثاني من السنة كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ما الشاهد منها؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي أن كل ما اجمعت عليه فهو حق وهدى. إذن إذا كان حقا وهدى فيحتج به أو لا يحتج به؟ يحتج به، لأن الحق يحتج به. فإذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الضلال عما أجمعت عليه الأمة معنى أنه حق والحق يحتج به. وهذا الحديث حديث صحيح ورد عن جماعة من الصحابة، أخرجه الحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما، هو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، وأخرجه الترمذي وابن أبي عاصم عن ابن عمر، وإسناده لا بأس به. وجاء أيضا الحديث عن أنس، فالحديث صحيح. قال: وكقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. ما هو الشاهد منه؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق، أي أن هذه الطائفة باقية على الحق، وإذا كانت على الحق معنى أن ما هي عليه حجة أو لا؟ ما هي عليه حجة، لأنه هو الحق والحق حجة. وهذا الحديث الصحيحين عن جماعة من الصحابة متواثر. وأحاديث الحظ على الجماعة، كل الأحاديث التي فيها الحث على الجماعة هي دليل على حجية الإجماع. وقد استدل الشافعي رحمه الله على حجية الإجماع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. قال: وأحاديث الحظ على الجماعة وعدم الشذوذ عنها ونحو ذلك. وذكر المؤلف أن الصحابة كانوا يستدلون بمثل تلك الأحاديث على حجية الإجماع من غير نكير إلى زمن النظام. أيضا من الأدلة على حجية الإجماع من يذكر من القرآن مما سبق في دروس ماضية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ما الشاهد من الآية؟ نعم نعم أحسنت. أن الله تعالى جعل هذه الأمة شهداء على الناس وشهداء على الأمم، فإذا كانوا شهداء على الأمم فهم شهداء على أحكام الدين، فما شهدوا به أنه واجب وأجمعوا عليه قبل منهم، وما شهدوا بأنه حرام وأجمعوا عليه قبل منهم، لأن الله زكاهم وأنهم عدو الخيار. ها أيضا من الأدلة، ها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ما الشاهد؟ تأمرون بالمعروف، أي أن ما أمرت به هذه الأمة فهو معروف وما نهت عنه فهو منكر، إذن ما أجمعوا على الأمر به فهو حجة، لا يأمرون إلا بحق فهو حجة. أيضا ها وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، ما الشاهد؟ نعم أن الله أمرنا بالرد إلى القرآن والسنة إذا اختلفنا، معناه أننا إذا لم نختلف فحالنا الذي نحن فيه حجة، وهذا من أصرح الأدلة أيضا، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فمعنى ما أجمعنا عليه فهو حق ويحتج به، وهكذا أدلة كثيرة. يعني ابن مسعود بسند حسن في مسند الإمام أحمد قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح، أي ما أجمعوا عليه أنه حسن فهو حسن في حقيقة الأمر وعند الله هو حسن، لأنهم لا يجمعون على خلاف الحق، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. قد استدل به العلماء على حجية الإجماع. قال رحمه الله فصل: لا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر، لأن الحجة في قولهم لصيانة علماء الأمة عن الخطأ بالأدلة المتقدمة، وإن لم يوجد من علمائها غيرهم فهم على الحق، وإن لم يبلغوا عدد التواتر صيانة لهم عن الخطأ. هذه المسألة إذا كان العلماء في زمن من الأزمنة قليل لم يبلغوا عدد التواتر وأجمعوا على مسألة، فهل يكون إجماعهم حجة؟ جزم ابن قدامة هنا أنه ماذا؟ حجة، وهذا قول عامة العلماء، إنما خالف في هذا بعض المتكلمين، الخلاف هو لبعض المتكلمين، وإلا فجمهور أهل العلم على أن العبرة بالإجماع هو اتفاق علماء العصر سواء كانوا قليلا أو كثيرا. فلو فرضنا، مع أن هذه المسألة قد يقول قال هي مجرد فرض فقط، وإلا فالغالب والأصل أن الأمة لا تخلو من علماء يجاوزون عدد التواتر، فلو فرضنا أنه لم يوجد في الأمة كلها إلا 5 علماء مثلا أو 4 واتفقوا على حكم من الأحكام كلهم قالوا به، فهل قولهم يكون حجة؟ نعم حجة، لأن العبرة هو باتفاقهم ليس بكثرتهم. قال فصل: ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع، وهذا أشرنا إليه في شروط المذكورة في التعريف، أن المراد بالإجماع إجماع العلماء الذين هم من أهل الاجتهاد، وأما غير العلماء الذين هم من أهل الاجتهاد فلا يكون ذلك. قال: ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع، وأنه لا يعتد فيه بقول الصبيان والمجانين، وهذا أمر متفق عليه أنه لا يعتد فيه بقول الصبيان والمجانين، وأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين. وقال قوم: يعتبر قولهم لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة، وهذا قول ضعيف، الذين قالوا يعتبر خلاف العوام فهذا قول ضعيف ويؤدي إلى عدم وجود إجماع كما سيشير إليه ابن قدامة. قال: وقال قوم يعتبر قولهم لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة، وهذا القول يقتضي إبطال الإجماع، إذ يستحيل معرفة أقوال الأمة جميعها في مسألة واحدة، والحق أن العوام لا عبرة بهم لجهلهم. نعم، هذا واضح. فالمعتبر في الإجماع هو إجماع العلماء الذين هم من أهل الاجتهاد. قال: فصل: ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في الأحكام الشرعية كعلم الكلام واللغة والنحو والحساب لا عبرة به في الإجماع، لأنه بالنسبة للأحكام الشرعية عامي. نعم، الذي عنده معرفة بعلوم أخرى كإنسان طبيب مثلا أو إنسان مهندس، هل نعتبر خلافه في الأحكام الشرعية؟ ولو بلغ في علم الطب الذروة مثلا لا يعتبر خلافه. فالعلوم التي هي ليست من علوم الشريعة وإن بلغ أصحابها فيها مبلغا عظيما لا يعتبر خلافهم في الإجماع. قال: فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع، الذي يعرف القواعد العامة والأصول والأدلة ولا يعرف تفاصيل الفروع، والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة الأصول. الفقيه الحافظ، المراد الحافظ الذي حفظ المسائل الفقهية، يعني حفظها حفظا لا يستطيع أن يخرج عليها مسائل أو أن يستنبط الأحكام، إنما حفظ الفروع حفظا. والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة الأصول والنحوي، إذا كان الكلام في مسألة تبنى على النحو فلا يعتبر بقولهم أيضا خلافا لقوم. هذا جزم به ابن قدامة أن الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع، وهكذا الفقيه الذي حفظ الفروع حفظا، وهكذا النحوي إذا كان الكلام في مسألة تتعلق بالنحو يقول لا عبرة بخلافه. قال: هكذا ذكره المؤلف، مع أن أكثر الشافعية والمالكية يعتبرون الأصولي وإن لم يحفظ تفاصيل الفروع، لأن فيه قوة قابلة لمعرفتها من الأصول. وهذا هو الصحيح الذي ذكره الشنقيطي، إن الأصولي الذي عنده ملكة في الاستنباط وعنده قدرة على الاستدلال وإن لم يحفظ تفاصيل الفروع فإنه يعتبر خلافه ويؤثر خلافه في الإجماع. وقيل: الذي يحفظ المسائل مجرد حفظ ولا فقه له فيها وليس من أهل الاجتهاد فهذا لا يعتبر بخلافه. أما الأصول الذي عنده القدرة على استنباط الأحكام وعنده ملكة في ذلك فهذا معتبر بخلافه. قال رحمه الله: فصل: ولا يعتبر في الإجماع بقول كافر سواء كان بتأويل أو غيره. نعم، لا يعتبر قول الكافر سواء كان بتأويل أي ككفر بعض الفرق الكافرة الذين عندهم تأويل فلا يعتبر بخلافهم، أو كان كفره بغير تأويل كالكفر الصريح. فأما الفاسق باعتقاد أو قول أو فعل فقال القاضي لا يعتد به، وهو قول جماعة لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، وهو ليس بعدل، ولأنه لا يقبل منفردا فلا يقبل مع غيره. وقال أبو الخطاب: يعتبر قول الفاسق لدخوله في عموم الأمة والمؤمنين في الأدلة المتقدمة. وهذا الثاني أقرب، إذا كان من أهل الاجتهاد، إذا كان من الاجتهاد وعنده ما يقتضي الفسق ولكنه مجتهد فإنه يعتبر بخلافه. وفي مسائل ستأتي إن شاء الله في درس الأحد، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.